بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الخلفاء الراشدون: الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 سنين، من السنة 13 إلى نهاية السنة 23. أما خلافة عثمان رضي الله عنه فكانت من بداية السنة 24 إلى السنة 35. نسب عثمان رضي الله عنه، هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس. أسلمت هي وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجدة عثمان لأمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه عام الفيل بعد عام الفيل بست سنوات بالطائف. وصف بأنه متوسط الطول حسن الوجه، فيه نكتات من جدري، رقيق البشرة، عظيم اللحية، أسمر كثير شعر الجسم. وعرف رضي الله عنه بالحياء الشديد ورجاحة العقل والعفة وصلة الرحم والتقوى والكرم والبذل وإطالة التهجد في صلاة الليل والبكاء عند ذكر الآخرة. كما اشتهر بالتواضع والكرم والسخاء، فقد عمل رضي الله عنه تاجرا فأصاب ثروة كبيرة قبل الإسلام، وقد أنفق منها رضي الله عنه الكثير على المصالح الإسلامية في مرحلة الدعوة والدولة، فقد اشترى بماله بئر رومة ولم يكن بالمدينة ماء يستعذب غيرها، فجعلها سبيلا للمسلمين استجابة لندم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لشرائها، ووعدهم بخير منها في الجنة. واشترى رضي الله عنه أرضا لزيادة مساحة المسجد النبوي بالمدينة استجابة لندب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وقد دفع رضي الله عنه في تجهيز الجيش 1000 دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة المتجه إلى تبوك وعدده 30,000 رجل، فبادر عثمان رضي الله عنه إلى تجهيزه بالنفقة العظيمة. أسلم عثمان مبكرا بدعوة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة مع زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى مكة ثم هاجر منها إلى المدينة. وتغيب عثمان رضي الله عنه عن موقعة بدر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليعنى بزوجته رقية وكانت مريضة، وعده أجره. ووعده أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وشهد رضي الله عنه المشاهد الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله في الحديبية إلى قريش، فغاب عن بيعة الرضوان، فصفق النبي صلى الله عليه وسلم يمينه بشماله وقال: هذه عن عثمان. أخرجه البخاري. وكان عثمان رضي الله عنه من كبار الصحابة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج من ابنته رقية، فلما ماتت تزوج ابنته الثانية أم كلثوم، لذلك لقب بذي النورين. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في عدة مناسبات، وبشره بالشهادة. وقد عرف الصحابة رضي الله عنه لعثمان مكانته، فهم يعدونه في الفضل بعد أبي بكر وعمر. أخرجه البخاري. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 146 حديثا. وكان عثمان رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشاورانه ويقدمانه. فلما طعن عمر رضي الله عنه عين مجلس الشورى من 6 من الصحابة المشهود لهم بالجنة ليختاروا الخليفة من بينهم، فاختاروا عثمان رضي الله عنه بعد مشاورة أهل الرأي والمشورة في المدينة. وذلك في أول محرم 24 للهجرة. أخرجه البخاري. وقد أنجز عثمان رضي الله عنه في خلافته الجمع الثاني للقرآن، وبذلك حفظه ومنع وقوع الاختلافات في القرآن الكريم، مقتصرا على لغة قريش، ورتب سوره، وقد أجمعت الأمة على مصحف عثمان في سائر العصور. كما وسع عثمان رضي الله عنه الحرمين بمكة والمدينة، وكان بناء المسجد النبوي بالمدينة باللبن والجريد وأعمدة الخشب، فزاد فيه عثمان 30 هجرية زيادة كبيرة، وبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة والحصى، وجعل عمده من الحجارة المنقوشة أيضا، وسقفه بالساج، وترك أبوابه 6 كما كانت في خلافة عمر رضي الله عنه. أخرجه البخاري. ومن إصلاحات عهده حفر نهر الأملة وطوله 24 كيلا، ونهر الأساورة وكلاهما بالبصرة. واستعاد المسلمون في خلافته المدن التي انتقضت عليهم في خلافة عمر رضي الله عنه وبداية خلافة عثمان رضي الله عنه، وتوسعت الفتوحات في عهده، فأضافت بلدانا جديدة لم يسبق فتحها من قبل، مثل أذربيجان وأرمينيا وأفريقيا، تونس والنوبة، وجزيرة قبرص وكابل وخراسان وشيراز واصطخر وسابورة ودربجرد وأرجان. وازدهرت الحياة في خلافته لكثرة موارد الدولة المالية، فتوسع عثمان في العطاء وتوسع الناس في الإنفاق. وقد تذمر بعض أهل الأمصار من ولاته بتحريض من ابن سبأ اليهودي، فاجتمع المنافقون وحاصروا دار الخليفة، وبعد مناقشات معه تجرأوا عليه واقتحموا داره وقتلوه وهو شيخ في الثمانين، وكان صائما يقرأ القرآن حين مقتله، وذلك سنة 36 مما عرف بالفتنة، وجرى مقتله إلى سلسلة أخرى من الفتن التي عصفت بوحدة المسلمين. وعثمان رضي الله عنه أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وكان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها، هاجر بها للحبشة ثم هاجر بها للمدينة المنورة، وتوفيت في السنة الثانية للهجرة في اليوم الذي جاءت فيه البشارة بانتصار المسلمين في بدر. فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال إذن له بشره في الجنة فإذا هو أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال له إذن له بشره في الجنة فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيه ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا هو عثمان بن عفان. متفق عليه. فالبلوى التي ستصيب عثمان هي مقتل شهيد على يد دعاة الفتنة من الخوارج كما سيأتي إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم كان على حراء وهو وبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. أخرجه مسلم. فالصديق أبو بكر والشهداء هم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، كلهم قتلوا شهداء في سبيل الله عز وجل. هجرة عثمان الهجرتين. عن عبد الله ابن الخيار قال قصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء منك أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليك الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسول صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله، ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. أخرجه البخاري. والوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه، واتهم بشرب الخمر، وشهد عليه 2 من أهل العراق زورا، فجلده عثمان رضي الله عنه لشهادتهما، وقال نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالإثم، فأمر عليا ليقيم عليه حد الشرب. شدة حياة عثمان رضي الله عنه واستحياء الملائكة منه. عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط لابس مرط عائشة، والمرط الثوب غير المخيط، فأذن لي أبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم صرفت، فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لي عثمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي، وإني خشيت أن إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي ألا يبلغ إلي في حاجته. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أخرجه مسلم. والحياة صفة جميلة وهي من صفات الملائكة، والحياة فضيلة لعثمان رضي الله عنه. عفاف عثمان رضي الله عنه. عن أبي أمامة قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخل عثمان فخرج إلينا وهو متغير اللون، فقال إنهم ليتوعدونني بالقتل آنفا. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا من هدان الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. أخرجه أبو داود وغيره. بذل عثمان المال في سبيل الله. عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجره، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. أخرجه الترمذي. وعثمان رضي الله عنه لم يحضر بدرا، وأسم له النبي صلى الله عليه وسلم سهم من حضر، وقد منعه الحضور أنه كان يمرض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أهل بدر كانت لهم ميزة عن غيرهم من الصحابة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ألم تعلم أن الله قد اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فعثمان رضي الله عنه قد نال هذه المنقبة العظيمة بقوله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فرضي الله عنه قد جاء بألف دينار ذهب وألقاها حضن النبي صلى الله عليه وسلم تبرعا منه لتجهيز جيش العسرة تبوك، وقد كانت الظروف المالية والمادية صعبة للغاية حتى نفذ ما عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المال، فكان موقفا عظيما كريما من عثمان رضي الله عنه، استحق به هذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، فتساوى مع من شهد بدرا في تلك المنقبة وفيه أن الجهاد في سبيل الله مواقف وليس خطبا ومقالات وكلاما، فقد جاهد عثمان بماله وجاهد بنفسه منذ أسلم وحتى استشهد رضي الله عنه. وقد لقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، ولعل من أسباب ذلك هو زواجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وهو أول إنسان يجمع هذه الفضيلة بالأولين والآخرين. وإنه لشرف عظيم لعثمان تزوج أم كلثوم في السنة الثالثة للهجرة بعد وفاة أختها رقية، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولم تلد لعثمان. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وعيناه تذرفان، فعثمان رضي الله عنه سهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، فمن هذا الذي يجرؤ على سهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد زوجه ابنتيه محبة له ولكفاءته لهذه المنزلة الرفيعة. وعثمان بن عفان رضي الله عنه أول سفير في الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى مكة ليطلعهم على الهدف من قدوم المسلمين، وهو أداء العمرة، وأنهم ما جاءوا للحرب. فعن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل الله يقال له الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعهم الحبيش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عمر ليبعثه إلى مكة، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريش على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، فخرج عثمان حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظم قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن عثمان. بعدما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى البيعة على الموت، فجاء الناس فبايعوه، فبايع هو نفسه عن عثمان. عن ابن عمر أنه قال عن عثمان رضي الله عنهم: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمين هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. أخرجه البخاري. وفي هذا دليل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان عثمان وإخلاصه، حيث علم أن عثمان لو كان حاضرا لبايع، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه اعتبار أن عثمان حاضر بشخصه. ولا ننسى أن عثمان هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، فابنة أم كلثوم زوجة عثمان فرضي الله عنهم جميعا. ورقية من قبلها كذلك. جمع القرآن كتابة في عهد عثمان رضي الله عنه. لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه والقرآن كله مكتوب في مصحف واحد، صحفه من الرقاع والعسب والأكتاف واللخاف. جمعت فيه السور دون ترتيب، وآيات مرتبة على الأحرف السبعة، ثم انتقلت هذه الصحف إلى عمر رضي الله عنه، وبعد وفاته رضي الله عنه انتقلت إلى ابنته حفصة أم المؤمنين، ثم أخذها منها عثمان رضي الله عنه ليجمع مصحفه، ثم عادها إليها ثانية، ثم كانت عند ابن عمر بعد وفاتها رضي الله عنهم جميعا، ثم سلمها ابن عمر إلى مروان بن الحكم فأحرقها لعدم الحاجة إليها. أما دواعي هذا الجمع ففي خلافة عثمان رضي الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثرت الفتوح، وتفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار يقرؤون الناس القرآن كل بالوجه الذي تعلمه من وجوه الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود، وأهل البصرة بقراءة أبي موسى الأشعري. وكان بينهم اختلاف في القراءة ووجوهها أدى إلى وقوع الشقاق والنزاع وتوجيه التهم والتأثيم، فاستفحل الأمر حتى كادت أن تكون فتنة وأن يكفر بعضهم بعضا، ولم تكن مكة والمدينة بأحسن حال من بقية الأمصار، فقد امتدت إليها نيران الخلافات في قراءات المصحف. تجلى هذا الخلاف والشقاق بوضوح في فتح أرمينية وأذربيجان، حيث لاحظ الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان تعدد القراءات والخلاف عليها إلى حد الاتهام والإنكار بين الجنود، ففزع إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتدارك الأمر قبل استفحاله، فلا ينفع بعد ذلك دواء ولا علاج. عن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة العثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها من المصاحف. أخرجه البخاري. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فإنما أنزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي وذلك وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها وهذا دليل على أهمية جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن، وأنه من أجل أعماله وأعظمها. فقول عمر رضي الله عنه: وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على أن بعض الصحابة كأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيره من الصحابة كانت لهم مصاحف خاصة جمعوا فيها كل ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلعوا على كل ما نسخ تلاوة أو رسمة، ولذلك أثبتوه في مصاحفهم. ولهذا السبب أصر ابن مسعود فترة من الزمان على حفظ مصحفه وعدم تقديمه للإحراق. ولهذا استشهد عمر رضي الله عنه على عدم الأخذ عن أبي كل ما يقول ويقرأ بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها، فهناك آيات نسخت صورتها من المصحف لم يصل علمها إلى أبي أو غيره من حفظة القرآن. والحجة أن من علم حجة على من لم يعلم، ولهذا اضطر عثمان رضي الله عنه إلى جمع القرآن على العرضة الأخيرة وإزالة كثير من الأحرف السبعة والآيات التي نسخت رسما. كان هذا العمل من أعظم وأجل أعمال عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم، حتى لقد أثنى علي رضي الله عنه على صنيع عثمان هذا فقال: يا معشر الناس، اتقوا الله وإياكم الغلو في عثمان وقولكم حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ منا جميعا، والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. وقال عبد الرحمن بن مهدي: خصلتان لعثمان ليستا لأبي بكر ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوما، وجمعه القرآن على المصحف. رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه من المرضيين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى عنه راض. فعن عمرو بن ميمون في مقتل عمر رضي الله عنه حين قال له الحاضرون: أوصي أمير المؤمنين استخلف، قال: ما أجد حق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان إلى آخر الستة، أخرجه البخاري. فهذه شهادة من عمر لعثمان أنه ممن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، بل إن عثمان رضي الله عنه يعتبر من الذين بايعوا تحت الشجرة الرضوان، وهو من جملة من قال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.